أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. قال عز ما قال في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. توضيحا لموقع هذه الخصوصية في حركة المجرى العام للإنسان في هذا الوجود، نقول أن الإنسان بعد أن طوى مراحل حركته النزولية مارا بمرحلة الفطرة والميثاق ثم الاستقرار في هذا العالم الذي هو عالم الانطلاق إلى سبيل الرجوع والترقي والعلو والرفعة والكرامة، في هذا العالم يطوي الإنسان مراحل من السفر ومراحل من الانتقال في عالم الأرواح، وتنفجر في أعماق مستويات من الإدراكات والمعارف، من خلالها يطوي مراحل التسامي والعلو من حالة النباتية إلى حالة الحيوانية ثم حالة الإنسانية، ومن هناك يعني ومن أرضية الإنسانية تنفتح للإنسان أفق لا حدود له من الترقي والكمال. تطلق عليه الآيات والروايات أنه عوالم الإيمان وعوالم القدس، حيث تصل به أحوال العلاقة مع الله عز وجل والارتباط بالله أحوال وحالات تعبر بعض الروايات أنها لا يقدر عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حالات من الارتباط بالله عز وجل. في هذه الحركة التكاملية التي محورها مزرعة الأرض وبناء الأرض وعمارة الأرض التي تحقق حقيقة الاستخلاف، الاستخلاف ليس فقط في مستوى زراعة الأرض، وإنما بل هو نفس روح زراعة الأرض، هو أن يزرع الإنسان في أعماق هذا السلوك الترقي وهذا الطريق الكمال. سوف نصف الخصائص العامة في الحركة التكاملية للإنسان على هذه الأرض كما سوف تهدينا الآيات الكريمات، ولكن قبل الدخول في تفصيل هذه الخصائص العامة التي تتسم بها حركة الإنسان على الأرض، يجب أن نبرز هذه النقطة وهذه المحورية الحساسة في حركة التكامل البشري على هذه الأرض. لعله يقع في البال أن مرحلة النزول مرحلة مبرمجة، مرحلة مهندسة، مرحلة مقننة، قد تقتضي كما توحي بعض الآيات أو كما يستوحى من بعض الآيات أنه كما خلقكم تعودون. إذن هناك قوس نزول فيه تبرمج حركة الإنسان ويدفع الإنسان في ضمن اتجاه معين، قد يستوحى من هذا أن يكون حركة أن ذلك يقتضي أن حركة العود حركة محدودة جبرية قسرية ذات لوازم ضوابط قاصرة لحركة الإنسان، بل أنه في الحقيقة العقل البشري هكذا يستنتج من غير أن يكون هناك استظهار من الآيات، وهو أن الإنسان الذي خلق كما هو بقية المخلوقات، لنصور القضية بهذا النحو، هذا الوجود، هذا العالم، هذه الأجرام الضخمة، هذا العالم المحسوس والملموس، كله يجري في ضمن منطقية وبرمجة وقوانين حاكمة تدبره وتسيره وتسوسه. حياة الإنسان شبيهة، وهي في ضمن هذا السلوك وفي ضمن هذا الانبثاق والجري الوجودي العام. يعني أن هذا يقتضي أن يكون حركة الإنسان أيضا في ضمن هذا السياق وفي ضمن هذا المجرى وفي ضمن هذا الحركة الجبرية القسرية التامة، خصوصا إذا لاحظنا ما يقال اليوم من استكشافات في حقيقة وطبيعة الحركة الوجودية ككل، أنها حركة مبرمجة برمجة تشفيريا، بمعنى أن كل جزئية من جزئيات هذا الكون لا تسير عبطان واتفاقان وصدفة، بل تسير ضمن برمجة وتقنين ينطلق من ذاتها وفي أعماقها، هي في أعماقها تنطوي على تقنين ودسترة داخلية، كما هو الحال في البذرة، كما هو الحال في كل نواة، كما هو الحال في الحياة النباتية والحياة الحيوانية والحياة الإنسانية، بل حتى في الجمادات، حتى في الجمادات في حركتها وتكاملها وفعلها وانفعالها، كلها تسير في ضمن هذه التشفير. كذلك الإنسان أيضا مشفر ومبرمج، فالإنسان يتأثر بعوامل الطبيعية والحيوانية التي تقتضيها حالة التوارث وحالة التوالد وحالة الاستمرار الحياتي. مجموع هذه الإيحاءات والاستظهارات والتبادرات الأولية لعقل الإنسان كلها تشير إلى أن الحركة الإنسانية سوف تكون ذات اتجاه واحد قسري محكوم بعوامل تقتضي أن يسير الإنسان في هذا المسار ولا خيار له في ذلك. ولكن هنا توجد مفصل ويوجد مفهوم يجب أن نضعه ليضفي على كل الحركة الإنسانية طعما ومعنى وروحا، تعطيه حقيقة هذه الخصوصية التي تهب الإنسان جمالا وبهاء ومتعة ونضارة، ألا وهي قانون البداء. ماذا يعني قانون البداء؟ لكي نستوضح الفكرة ولكي نقرب الفكرة للأذهان وللنفوس أيضا، نبين هذا المعنى من خلال رواية رويت عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعله سمعها البعض، ولكن فهم هذه الرواية وتلمس بعض آفاقها سوف يعطي انطباعا عاما على أنه قضية البداء قضية تستحق في الحقيقة البحث من جهات كثيرة، ولكن نحن لسنا في مقام الاستدلال والبرهنة والنقاش العلمي الدقيق بمقدار ما نحن نقصد أن نقرب هذه المفاهيم، وخصوصا نحن نعيش هذه الأيام الكريمة التي يفترض أن تستثار فيها روحية الإنسان أكثر مما يراد إقناع فكرة وعقله. نريد أن نزرع هذه المفاهيم في أعماق المؤمنين وأرواحهم لكي تثمر هذه المفاهيم سلوكا وارتباطا وعلاقة بالله عز وجل. لاحظوا هذه الرواية التي تشير إلى هذا المعنى، بل أنها تنصص على هذا المعنى. الرواية يرويها أبو حمزة الثمالي، وهو لعله معروف عندكم وعند الكثير من المؤمنين الذين يتعاملون مع الأدعية وسمعوا بدعاء أبو حمزة الثمالي، وهو من أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب الإمامين الحسن والحسين على الجميع أفضل الصلاة والسلام، بل أنه بقي إلى زمن الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. أبو حمزة الثمالي يروي عن عمرو بن حمق الخزاعي، وهذا صحابي جليل، وهو أول من قطع رأسه وأهدي في الإسلام. أبو عمرو بن الحمق الخزاعي يقول: دخلت على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام، بعد أيام من سنة استشهاد أمير المؤمنين عندما ضرب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا نص الرواية، قال أي عمرو بن الحمق الخزاعي: دخلت على علي عليه أفضل الصلاة والسلام حين ضرب ضربة بالكوفة. هو ضرب عليه أفضل الصلاة والسلام في مسجد الكوفة، فقلت له من باب التسلية ومن باب التوهين: توهين هذا الذي وقع عليه ليس عليك بأس إن شاء الله، إنما هو خشي، يعني هذه الضربة لن تكون ذات أثر في بدنك، إنما هي ضربة ظاهرية. قال عليه السلام: لعمري إني لم أفارقكم، هذه الضربة ليست ضربة عابرة، هذه ضربة قاتلة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إلى 70. هذا الكلام الذي يتكلمه أمير المؤمنين في الثلاثينات أو آخر الثلاثينات، لعله أيام استشهاد سلام الله عليه في 40 41، على كل حال إلى 70، يعني من هذا التاريخ تاريخ شهادة أمير المؤمنين إلى 30 سنة، إلى 70 بلاء، سوف تعيشون حالة من البلاء. قالها 3: إلى 70 بلاء، إلى 70 بلاء، إلى 70 بلاء، يعني سوف تبقون في بلاء مع هؤلاء المدعين للإسلام الذين نعم يستلبون الحكم، فتنة بني أمية. قلت: فهل بعد البلاء؟ هذا عمرو بن الحمق يسأل أمير المؤمنين الذي قال أنه إلى 70 بلاء، ثم بعد ذلك يستمر البلاء، أو أن القضية مجهولة، أو أنه ينتهي هذا البلاء، فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبني وأغمي عليه، كان مضروبا عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يعاني، فأغمي عليه، فبكت أم كلثوم. الآن لعله أم كلثوم هذه أحد بنات أمير المؤمنين، أو لعله زينب عليه أفضل الصلاة والسلام، ليس هنا بحثنا. بكت هذه المسمات بأم كلثوم، فلما أفاق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا تؤذيني يا أم كلثوم، تؤذيني ببكائك بتعلمك علي، فإن ذلك يؤذيني، لا تؤذيني يا أم كلثوم، فإنك لو ترين ما أرى لم تبكي، إن الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلف بعض، والنبيون يقولون: انطلق يا علي، فما أمامك خير لك مما أنت فيه، يعني أنت مقدم على ما هو خير لك مما أنت فيه. فقلت، هذا عمرو بن الحمق يقول، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا يزال عمرو بن الحمق يريد أن يستعلم بعد 70 ماذا؟ إنك قلت إلى 70 بلاء، فهل بعد 70 رخاء؟ فقال عليه السلام: نعم، وإن بعد البلاء رخاء، يعني بعد 70 سوف يكون رخاء. الشيعة عندما تقول لهم بلاء ورخاء ماذا يفهمون من الرخاء؟ يعني أن الحكم والسلطة والمكنة سوف تعود كما كانت في زمن أمير المؤمنين وكما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أنه يظهر الحق، يعني أنه تكون الأمور بيد أولياء الحق الذي هو الإمام الحجة عليه السلام، الذي هو الإمام القائم الذي يحق الحق ويظهر الحق. فإذا الأمل والمتأمل أنه بعد 70، يعني 71 72 73، سوف يكون هناك ظهور الحق وانتهاء زمن البلاء. هذا الكلام متى؟ في زمن استشهاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم طوت الأيام وسارت الأيام، يقول هذا قال أبو حمزة، ألا رجع الحديث لأبو حمزة الثمالي الذي هو بقي بعد أمير المؤمنين وبقي إلى زمن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الحسن والحسين، وهو الآن يخاطب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني في سنة بعد 100. هذا الكلام طوى القرن الثاني، دخلنا في القرن الثالث في 100 وشيء. قال لماذا نقول في القرن الثالث؟ لأنه من 1، 2، 3، 50، 20، 70، هذا القرن الأول. ونعم 101 نبدأ في القرن الثاني، في القرن الثالث. قال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إن عليا عليه السلام قال إلى 70 بلاء، إلى 70 بلاء، وكان يقول بعد 70 رخاء، ونحن الآن تجاوزنا 70 وقد مضت 70 ولم نرى رخاء. هنا محل الشاهد، هذه الحركة التاريخية لم يتعقبها رخاء. فقال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: يا ثابت، إن الله كان قد وقت هذا الأمر في 70، يعني كما وعدكم أمير المؤمنين. فلما قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في 60، غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100، يعني إلى سنة 140. طبعا هذا الكلام الآن بعد 140، فأخره الله إلى 40 و100. فحدثناكم، يعني الإمام الباقر يقول، قلنا لكم أنه الفرج سوف يكون في 140، فأذعتم الحديث وكشفتم القناع، قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عند الله. يعني الله جل وعلا لم يحدد فيه وقتا، لم، نعم، ولم يجعل الله بعد ذلك وقتا، بعض الروايات وقتا عندنا، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. لاحظوا أن الآية التي تكلمنا عنها أشارت إلى أكثر من مصطلح. هناك: وما كان لنبي أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. فهناك إصطلاح أجل، وهناك شيء اسمه كتاب، ثم هناك شيء اسمه أم الكتاب، وهناك أجل، وهناك أجل مسمى. هذه الأمور قد يكون فهم طبيعة هذه الحركة الوجودية، وأنها حركة ديناميكية متغيرة متفاعلة حية قابلة للتبديل والتغيير، وليست قضية ناجزة ثابتة غير قابلة للتبدل. يجب أن نفهم أن حركة هذا الوجود، طبعا قد يستعفي على الذهن البشري أن يفهم كيف أن في هذا الوجود فيه تدبير الله وإرادة الله عز وجل، وفي نفس الوقت الإنسان فيه إرادة وفيه اختيار. كيف نوفق بين إرادة الله واختيار الإنسان، وكيف نوفق بين علم الله وتبدل الأشياء، كيف نوفق؟ هذا كما قد تشير إليه بعض الرواية: طريق مسلك طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عجاج فلا تلجوه. قضية لا تخلو من تعقيد، ولكن وكما قلنا نحن لسنا في مقام تدريس دروس أكاديمية، نحن في مقام تبيين معاني روحية. نقول: راجعوا وجداناتكم، راجعوا أحاسيسكم، راجعوا مشاعركم، بغض النظر عن كل الاحتمالات وكل الأوهام وكل القرائن وكل الاستظهارات التي توحي أن هذا الوجود وجود ثابت متقرر مستمر جبري. ألا تجد في أعماقك أنك تتحرك بالتمام الاختيار؟ ألا تجد في أعماقك أنك تلوم نفسك فيما إذا أتيت ببعض المنكرات؟ ألا تجد في أعماقك أنك تشعر باطمئنان وسكينة وارتياح عندما تقوم بإرادتك واختيارك بأعمال جميلة؟ كل هذه الأمور تدل على أن الإنسان يدرك أنه عنده اختيار وعنده تمام الاختيار، وأنه ليس مجبورا، بل يجد في أعماقه حالة من اللوم وحالة من المحاسبة لنفسه إذا جاء بالأعمال القبيحة. مجموع هذه الأمور مع أمور أخرى كثيرة، بل أنه في الحقيقة البداء والإيمان بأن هذا العالم متغير وأن للإنسان فيه الاختيار والإرادة، هو الذي يفلسف ويفسر كل حركات الإنسان في بحثه عن أسباب الكشف، في بحثه عن أسباب النجاة، في فراره عن المهالك في التربية والتعليم وفي استقباله الرسل وفي إيمانه بالنبوات. كل هذه الأمور مركزها وعمدتها وأساسها هو الاعتقاد بأن الإنسان مخير، وأنه يوجد قدرة على أن يغير الأمور، وأن الأمور تتغير. وإلا لو لم نؤمن، لو اعتقدنا بأن الأمور لا تتغير عما هي عليه، ولو اعتقدنا أن كل ما في هذا الوجود هو أمور مبرمجة لا تعدو ولا تتجاوز ما أسس عليها تكوينا، لأغلق أمامنا باب الكسب وباب العمل وباب الدعاء، ولا معنى للصدقة ولا معنى للتربية ولا قيمة للأخلاق. تغلق علينا آفاق الأمل والرجاء، والنبوات لا معنى لها، والرسل لا معنى لها، الكتب السماوية لا معنى لها. لأن إذا بنينا على أن الإنسان مجبور، وأن هذا السلوك محدد مسبقا، وأن لا سبيل لنا لتغييره وتبديله، فسوف تغلق كل هذه الأبواب، وسوف يعيش الإنسان حالة من الاستسلام والإحباط، وأصلا تسقط بذلك كل معايير الجمال وكل قيم الكرامة، وتفنى معنى الإنسانية ومعنى هذا الوجود ومعنى وفلسفة كل هذا العالم، يصبح لا معنى له. كأنما الله أوجد شمسا وقمرا ونجوما، ثم هذه الأجرام التي تتحرك حركة جبرية لا اختيار فيها، ثم ينتهي هذا العالم. وهذا هو قول المبطلين، هذا هو ما يعتقده المبطلون. ونحن نعتقد أن الله جل وعلا أوجد هذا العالم، وأوجد هذه الحركية، وأوجد هذه المساحة في التغير والتبديل، وأوجد هذه المساحة من البداء ومن القابلية في أن يتحول الإنسان من الخير إلى الشر، أو من الشر إلى الخير. هذا الذي يعطي الخير جماله، وهذا الذي يضفي على الإنسان خصوصيته، وهذا الذي يفسر لنا كل ما نعيشه نحن بني البشر اليوم وطوال تاريخ البشرية، ما نعيشه من حالة تدافع وحالة فعل وانفعال وتدافع بين قوى الخير وقوى الشر. كل هذه المعاني يجب أن تكون مرتكزة على الاعتقاد بأن هناك شيء اسمه تبدل وتغير وبداء. الآن يجب أن لا نقف عند المصطلح، وأنه ما معنى البداء، وأنه بدا له، وأن هذا لا يليق بشأن الله. كل هذه الأمور يجب أن نتجاوزها، وأن ندرك هذا المعنى بعمقه وملاكه وروحه، ليتحول هذا الملاك إلى الفلسفة والسر في معالجة كل هذه المفاهيم وكل هذه القيم. نستفي بعد المقدار لهذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.